الحمد لله الذي أيد هذا الدين برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدرسة تلو الأخرى، لنأخذ من تلك المدارس ما ينفعنا في عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا، ما ينفعنا في دنيانا وفي آخرتنا. ومدرسة اليوم هي مدرسة صحابي جليل، وبالطبع كعادتنا اخترنا صحابي اسمه ليس مطروقا على مسامع المسلمين. وكما نبهت سابقا وقلت آن لنا أن نتعرف على رجال لا يعرف المسلمون عنهم شيئا، أسماؤهم ليست بمطروقة على مسامعنا. كثير من الدعاة وأهل العلم لا يتعرضون لهؤلاء لا من قريب ولا بعيد، ولذلك إذا سمع المسلم اسم واحد منهم فإنه يستغربه، وبالطبع إذا سئل عنه فهو لا يعرف عنه شيئا. ومدرسة اليوم التي سندخلها هي مدرسة صحابي أنصاري خزرجي من أهل المدينة، كان من الذين صارعوا إلى الإسلام، ولذلك شهد المشاهد من بدايتها، أي من غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه الصحابي الجليل سهل ابن نيف. لو أنك سألت أحدا من المسلمين ماذا تعرف عن سهل ابن حنيف، هو قد لا يعرفه أصلا، من يكون سهل؟ تعال لندخل مدرسة هذا الرجل ففيها خير كثير. سهل ابن حنيف كما قلت صحابي أنصاري خزرجي، كان من الذين صارعوا إلى الإسلام وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. له شأنه وله قدره، وقد أطال أهل العلم الحديث عنه، ذلك لما كان له من شأن. وحينما أردت أن أدخل فصول مدرسة هذا الرجل وجدت أنها كثيرة، وتحيرت كثيرا عما أتحدث، فكله خير. وكل فصول مدرسته تستطيع أن تتعلم منها الكثير. لذا سنحاول جاهدين أن ندخل ما يقدر الله لنا أن ندخله. وأود أن أبدأ بأول فصل في فصول هذه المدرسة، وهو فصل الجهاد في سبيل الله. وبالطبع بدأت به لأن فريضة الجهاد في سبيل الله أصبحت في هذا الوقت معطلة. أصبحنا نتكلم عن السلام والسلام والسلام، والذي هو بالطبع ويعرف كل الناس هذا أنه استسلام في صورة سلام، أنه خنا وضعف وجبن وتخاذل عن نصرة المسلمين. وعطلت فريضة الجهاد، ولذلك أصبح المسلمون تحت أقدام أعدائهم، وسقط عز المسلم. الجهاد فريضة كسائر الفرائض، تجد أن الإسلام قد دعا إليها وحث المسلمين عليها، وبالطبع أصبح الحديث عن الجهاد في هذا الوقت جريمة لا تغتفر. إذا تكلمت عن الجهاد حسبت وعقبت وفعلت بك الأفاعيل، مع أن القرآن فيه كثير من الآيات التي تدعو للجهاد في سبيل الله. والسنة ما من كتاب من كتب السنة إلا وفيه كتاب يسمى بكتاب الجهاد، فيه بيان حكم الجهاد وأنه فريضة، فيه بيان فضل المجاهدين وما أعده الله سبحانه وتعالى للمجاهدين. سهل بن سعد حينما بدأ حياته مسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بايعه على السلام والاستسلام وما إلى هذا، وإنما بايعه على الجهاد والموت، أن يقدم حياته لله رب العالمين. تجلت هذه الصورة يوم أحد حينما حدث اضطراب في صفوف المسلمين، وانفض المسلمون وكل قد انشغل بنفسه إلا من رحم الله. هناك أسود من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التفوا حوله وذبوا عنه وقدموا حياتهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان من هؤلاء سهل ابن حنيف. سهل ابن حنيف دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد بالخير، اللهم ارحم سهلا فقد ذب عني. وقف يصول ويجول حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي عنه النبل، وكان راميا جيدا. ولذلك كما أخرج ابن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم نبلوا لسهل فإنه سهل، أي أمدوه بالنبل حتى يرمي عنا فإنه سهل، له طريقة سريعة في قذف النبل. وقدم حياته وكان على استعداد أن يضحي بها في سبيل أن يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تنتشر الدعوة الإسلامية. ولم لا؟ وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين في فضل الجهاد في سبيل الله وفي فضل الشهيد، ما أعظمهما. حديثه الأول هو من روايته، من رواية سهل ابن حنيف، وهو حديث في صحيح مسلم وعند أصحاب السنن. يقول سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه، من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه أعطاه الله أجر الشهيد حتى ولو مات على فراشه. سمعت الحديث: من سأل الله الشهادة، أن تتمنى على الله أن تموت شهيدا وأنت صادق من قلبك، لك عند الله أجر الشهيد حتى ولو مت على فراشك، لم يقدر لك أن تقاتل وأن تستشهد، الله سبحانه وتعالى يعطيك أجر الشهيد حتى ولو مت على فراشك. هذا حديث. حديث الآخر هو حديث عند الطبراني وعند الحاكم في مستدركه، وسنده سند صحيح. يقول سهل ابن حنيف: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد بأول قطرة تراق من دمه كل ذنوبه إلا الدين. إلا الدين. لو مت شهيدا لك ما يصور لك جبناء العصر، ستترمل النساء وسيتيتم الأطفال ويخرب البيت، يصورون لك الجانب الدنيوي الحقير الذي يجعلك عازفا عن الموت في سبيل الله، يصورون لك ما سوف يصيبك في الدنيا، الأولاد سيتيتمون، والمرأة ستترمل، والبيت سيخرب، يصورون لك جانبا دنيويا لأنهم عباد دنيا، ونسوا أن يصوروا لك الجانب الأخروي، أنك حي في الجنة عند ربك ترزق، أنه يغفر لك كل الذنوب، أنك تبعث يوم القيامة في زيك، أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء، أنك لك عند الله كذا وكذا وكذا وكذا. هم قد أصابهم العمى عن الآخرة لأنهم ليسوا طلاب آخرة. أما سهل فيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين لك أنك إذا استشهدت دعك من المرأة ومن الأطفال ومن البيت، وانظر إلى ما أعده الله لك، مع أول قطرة تراق من دمك يغفر لك كل الذنوب، كل الذنوب إلا الدين. ولذلك ينبغي أن تلتفت لما عليك من ديون لخلق الله، فالدين شيء عسير عسير لا يطرح أبدا إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. هذا الرجل الذي روى هذه الأحاديث عاش حياته مجاهد في سبيل الله، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مع أبي بكر، ثم مع عمر، ثم مع علي، إلى ثم عثمان، ثم مع علي، إلى أن توفي في خلافة علي. وسبحان الله العظيم، كما يقولون: احرص على الموت توهب لك الحياة. الجهاد في سبيل الله لا يقدم في أجل أحد، فلو قعدت عنه لا تعتقد أنك ضمنت حياة أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. شهد كل هذه المشاهد وشاء الله له وقدر أن يموت على فراشه، له أجل، له أجل. وأنت إذا لم يكن لك أجل حتى ولئن قعدت عن الجهاد في سبيل الله فستموت حتى وأنت تسير على قدميك. فالخروج للجهاد لا يقدم في أجل المسلم، والقعود عن الجهاد لا يؤخر في أجل المسلم. ولذلك إن جاهدت لا تخاف على أجلك، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولا يستقدمون ولا يستقدمون. هذه أول فصول تلك المدرسة، فصل الجهاد في سبيل الله الذي عاش هذا الرجل حريصا عليه حتى لقي الله في خلافة علي بن أبي طالب، في خلافة علي بن أبي طالب. أما الفصل الثاني الذي أحب أن أدخله في مدرسة هذا الرجل، وهو فصل الحسد. الحسد، هذا الرجل له قصة غريبة مع الحسد، والحسد شيء قد أقره الإسلام، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العين حق، وأنها تدخل الجمل القدر والرجل القبر. ينظر إليك الحاسد يميتك، يقتلك، يقتلك دون أن يستخدم شيئا إلا النظرة، إلا النظرة. عفانا الله وإياكم من الحسد. أنك انظر إلى تعبيري دون أن تقصد. تعال لندخل هذه المدرسة، لندخل هذا الفصل في مدرسة هذا الرجل. أخرج مالك في موطئه، وأخرج ابن ماجة في سننه، وأحمد في مسنده، والطبراني في الكبير بسند صحيح. يقول سهل ابن سعد، يقول سهل ابن حنيف، يقول سهل ابن حنيف صاحبنا: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في غزوة حتى نزلنا بمكان يسمى الجرار، هو مكان معروف خارج المدينة، خارج المدينة. يقول فجئت إلى غدير، عين ماء، فجئت إلى غدير فخلعت عني جبتي لأغتسل، فمر بي عامر ابن ربيعة وهو صحابي، سيأتي الوقت الذي ندخل فيه مدرسته. فمر بي عامر ابن ربيعة فنظر إلي وقال: ما رأيت جلدا كهذا ولا جلد مخبأة. كان سهل بن حنيف أبيض وضيئا جميلا، لحمه أبيض. نظر إليه عامر فقال وهو لا يقصد، أقول وهو لا يقصد، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. المخبأة البنت شديدة البياض الجميلة، أهلها من العرب يخبئونها خوفا عليها من حرارة الشمس ومن الحسد، فتسمى عند العرب بالمخبأة، وهي من أجمل بنات العرب. هو لما نظر إلى سهل قال: ما رأيت جلدا كهذا ولا جلد مخبأ، أي أن بياض جلدك وجمال جلدك يفوق بياض وجمال هذه البنت المخبأة. فوعك في لفظ فلبط، في لحظة وقع صاحبنا، صاحب مدرستنا وهو سهل بن حنيف، وقع كما تقولون، وقع من طوله، خر في لحظة، خر في لحظة، لا يستطيع أن يرفع رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الجيش بالتحرك، فقيل له: يا رسول الله، إن سهلا لا يأتي معنا، لماذا؟ قالوا: قد وقع ولبط وهو لا يستطيع أن يرفع رأسه. قال: هل تتهمون به أحدا؟ قالوا: يا رسول الله، قد مر به عامر وقد خلع عنه جبته ليغتسل، فقال كذا وكذا وكذا. فتغيظ رسول الله على عامر وقال: عالما يقتل أحدكم أخاه، عالما يقتل أحدكم أخاه، هلا بركت، هل انظر هلا بركت في لفظ ابن ماجه في سننه، هلا دعوت له بالبركة، أي إذا رأيت ما يعجبك في أخيك المسلم لا تقل ما هذا كيف هذا، تضيع الراجل، تضيع الراجل، بل قد تضيع نفسك، بل قد تضيع ولدك. تجد أحد أبنائك يأكل، تقول يأكل كثيرا ما هذا، فيصاب بانغلاق في النفس، ثم تقول لا أدري ما الذي جرى لابني. أنت الفاعل، أنت الفاعل، ولكنك لا تدري. ولذلك علمنا الإسلام، لأنك قد تحسد وأنت لا تقصد، وأنت لا تعرف الحسد من نفسك، وليس هناك حاسد يعترف بأنه حاسد. فعليك إذا ما رأيت شيئا كما قال النبي لعامر هلا بركت، فإذا رأيت ما يعجبك من نفسك أو من والدك أو من أخيك المسلم تقول بارك الله له، بارك الله له. أنت بهذا توقف الحسد، أنت بهذا توقف الحسد. بل قال أهل العلم كما قال ابن القيم: ولك ما علمنا أيضا القرآن إياه، علمتك السنة أن تبرك تقول بارك الله لك، وعلمنا القرآن كما قال ربنا، هذا الذي حسد نفسه، حسد نفسه دخل جنته وهو ظالم لنفسه. انظر ماذا قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. أعجبه ملكه، أعجبه، أعجبه، فكانت النتيجة أنها احترقت. انظر إلى تعليم الله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولذلك بعض السلف لك ما يفعل المغفلون، لك، وأقولها بملء فيه، لك ما يفعل الجاهلون، لك ما يفعل المتخلفون، يجعل على باب بيته حذاء أو حذوة حمار. ما هذا الجهل؟ ما هذا التخلف؟ ما هذا التخلف؟ ماذا ستفعل لك الأحذية، وماذا ستفعل لك حذوة الحمار؟ ماذا ستفعل لك؟ هذا يشير إلى جهل الذي يقطن في هذا المكان وإلى تخلفه. رجل يركب سيارة فاخرة ويعلق عليها حذاء، متخلف، متخلف، وآخر يعلق خمسة وخبيسة، جاهل أحمق. بعض السلف كان يكتب على باب بيته ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيلزم، فيلزم من كان داخلا عنده أن يقرأ، لأنه ينظر إليها فيرددها، فيدخل بيتك بهذا القول، لا بحذوة حمار ولا بالحذاء. يا شعب متخلف، هذا لا يدفع الحسد، هذا لا، هذا من التخلف الذي نعيش فيه، الذي نعيش فيه. ثم إذا حسن الإنسان كيف يكون العلاج؟ هذا ما يدفع الحسد، أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أن تقول بارك الله فيك ولك، هذا ما يدفع الحسد. فإذا وقع الحسد كما وقع على صاحب مدرستنا هذا، انظر ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء ببخور، ببخور، ماذا يفعل البخور، ماذا يفعل البخور؟ ما جاء بعروسة أو بورقة يخرقها بإبر، وما قال حابس حابس كابس كابس كما تفعل النساء الجاهلات، وما أكثر جهل النساء، وما أكثر جهل النساء. وللأسف أصبح الرجل يسير خلفها كالدواب، لا يفقه شيئا ولا يعلمها شيئا، لأنه ليس متعلما أصلا. كيف يعالج الحسد؟ ادخل هذا الفصل لتعرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه هلا برق، ثم هلا ضلك، ثم قال له ويقول لعامر اغتسل له، اغتسل له، حكم يجهله جل المسلمين، اغتسل له. ايش معنى اغتسل له؟ ايش معنى اغتسل له؟ احضروا اناء فيه ماء واخر فارغ، امسكه رجل ورفعه عن الارض. وهذه الصفة مذكورة عند الطبراني وعند البيهقي وعند غيره، ورفعه على الارض. يأخذ الماء من الاناء الذي فيه الماء، وفعل الآتي كما علمه النبي، كما علمه النبي. اسمع، غسل وجهه، وجهه في الإناء الآخر الذي يمسكه رجل وقد رفعه عن الأرض، تكرر الصورة، غسل وجهه ويجعل الماء الذي ينزل، ينزل في هذا الإناء الفارغ الذي يمسكه رجل ويرفعه على الأرض، ثم غسل كفيه، ثم مرفقيه، كفين فقط ثم المرفقين فقط، ما تسميه الكوع وهذا خطأ، المرفقين فقط، ثم استمع، ثم غسل رجليه، كل هذا يفعله في الإناء المرفوع، ثم غسل رجليه، ثم غسل داخلة إزاره، الإزار الذي يلبسه الإنسان يغطي به أسفل الجسد من الصرة إلى الكعبين، غسل داخلة الإزار، قال بعض أهل العلم أي طرفه الأعلى وطرفه الأسفل، أعلى الإزار وأسفل الإزار نفسه يغسل في هذا الإناء. وقال البعض يغسل ما يلي هذا، ما يلي الإزار، طرف الإزار من الجسد، يعني يغسل عند الصرة ويغسل عند منتهى الساقين، كل هذا داخل الإناء المرفوع. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعدوا سهلا صاحبنا، أقعدوه، وجاء الرجل من خلفه ودون أن يعلموه، وصب عليه هذا الماء دفعة واحدة، ثم كفأ الإناء، أي جعل فم الإناء للأرض، فقام سعد كأنما نشط من عقال، كأن شيئا لم يكن، كأن شيئا لم يكن، لا بالبخر ولا عدي على البخور سبع مرات، ولا بالتخميس ولا بالعرائس كما يفعل الجاهلون والجاهلات، هذا فعل النبي. ولذلك أعجبني كلام قاله أهل العلم ومنهم ابن القيم، قال قد يعترض معترض ويقول وأي شفاء في هذا؟ قال ابن القيم في الرد كلاما طيبا، قال أنت تأخذ الدواء من الطبيب لا تعرف سبب الشفاء فيه، قل خذ هذا الشراب، خذ هذه الحبوب مرة مرتين ثلاثة، بالله عليك تعرف مما ركبت وماذا تصنع معك؟ أنت لا تعرف شيئا، وإنما تأخذها وأنت واثق في كلام الطبيب. ألا تثق في كلام رسول الله؟ لا إله إلا الله. ومن هنا قام ساع كأنما نشط من عقال. ولذلك علمنا النبي شيئا والله يا ليته يكون بيننا، ولكن كما قلت نحن نميت الإسلام شيئا فشيئا ونستعيد عنه بالجهل والتخلف. في حديث في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغسل، ما معنى هذا؟ يعني لو جاءك مسلم وطلب منك أن تغتسل له بهذه الصورة لأنه يشك في أنك قد حسدته، لا تغضب، لا تغضب، قل ازاي، كيف تتهمني كذا يا اخي، انت قد تحسد وانت لا تقصد، كما اقول وانت لا تقصد، وانت لا تقصد. اوجب النبي عليك ان المسلم اذا جاء لك وقال لك اغتسل لي ان تغتسل له بهذه الصورة، وأن تفعل هذا بنفس راضية. ولذلك والله لا أقسم لا أنا لا أغضب لو جاءني أحدهم وقال لي أشكر أنك قد حسدتني فاغتسل لي، لن أتردد أن أفعل له هذا. لماذا؟ لأن النبي أمرني بذلك. وإذا استغسلتم أي طلب منكم الاغتسال فاغسلوا. حكم شرعي دقيق جميل تعلمناه في مدرسة سهل ابن حنيف. ابن حنيف كان المعالج له، كان المعالج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة التي بينتها لكم. وهذا علم حمله إلينا سهل نتعلمه في مدرسته. الفصل الثالث من فصول هذه المدرسة، وكما توقعت الوقت يجري وسبحان الله العظيم، خير كثير تقرأه وأنت تقرأ عن هذا الله جل. الفصل الثالث الذي أود أن أدخله وهو فصل الرحمة والتحذير. قل ماذا تقصد بهذا؟ الرحمة والتحذير. والتحذير هناك حديث أخرجه الطبراني في الكبير والنسائي في سننه وكما قال ابن حجر بسند حسن. يقول سهل بن حنيف واحفظ الاسم، يقول مرض رجل عندنا في الحي واشتد به المرض حتى أصبح جلدا على عظم، فدخلت عليه جارية تعوده فوقع عليها أي زنى بها. يقول فلما ذهبنا لنعوده قال لنا قد فعلت حراما مع جارية فاطلبوا من رسول الله أن يطهرني. دائما أكرر وأوضح، الصحابة ليسوا ملائكة يخطئون كما يخطئ البشر، منهم من سرق ومنهم من زنى ومنهم من كذب ومنهم من شرب الخمر، ولكن الفارق بيننا وبينهم أنهم كانوا لا يصرون على ذنبهم، هذه واحدة، ونحن نصر، وكانوا لا يتباهون بمعصيتهم ونحن نتباهى. الرجل يسير مع امرأة أو يزني بها يحدث أصدقائه قد فعلت وفعلت جادح، نتباهى بهذا. الصحابة لا يصرون على الذنب ولا يتباهون به، يستحون مما فعلوا، ولذلك صدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى ولم يصروا على ما فعلوا. الصحابة نحن ضمائرنا قد ماتت، الصحابة كانت نفوسهم نفوسا لوامة، يقع الواحد منهم ولكن لا تدعه نفسه. هذا الرجل فعل هذا مع هذه الجريء لم يطلع عليه أحد، ومع هذا الظروف لم تدعه نفسه، جاءوا ليعودوه يقول لهم بملء فيه قد فعلت حراما مع جارية فاطلبوا من رسول الله أن يطهرني، يريد أن يلقى الله طاهرا من هذا الذنب، وما أعظم هذا الذنب، ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراوي القصة صاحبنا سهل يقول فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا بقول الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احملوه إلي يقول سهل، فقلنا يا رسول الله إنه مريض، قال احملوه إلي. قلنا يا رسول الله ما هو إلا جلد على عظم وهو كالفرخ المنتوف، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه. انظر وتعلم، انظر وتعلم، لتفسخت عظامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلدوه، قالوا لو جلدناه لمات. هذا بهذه الصورة جلدة واحدة تميته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عسكالا فيه 100 شمراخ واضربوه ضربة واحدة. هذا رجل ما كان قد تزوج، فالحكم في حقه أن يجلد 100 جلدة، كما قال الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة. انظر الآية قالت ولا تأخذكم بهما رأفة، ضع تحت هذه الكلمة ألف خط. قال أهل العلم ربط الرحمة، لكنه غضب مع هؤلاء، ومن أجل هذا انظر إلى رحمة الإسلام به، لو جلد لمات، والإسلام لا يريد له الموت وإنما يريد أن يعاقبه. فقال النبي خذوا عسكالا ما يقطع من النخلة، فرع النخلة، فيه 100 شمراخ، أي 100 غصن من غصون النخلة، فاضربوه بها ضربة واحدة. هنا لابد أن تراعي أمرين. الأمر الأول رحمة الإسلام، هو لم يرحم نفسه ومع هذا الإسلام قد رحمه، هذه واحدة. الثانية قد يسأل سائل، طب وما الفائدة حينما يضرب بهذا العسكال؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ أما كان أن يترك أصلا؟ ما الفائدة؟ أقول لك الفائدة، الفائدة أنه سيضرب لا في بيته وإنما كما بين الإسلام، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فلا بد وأن نستدعي أناسا يرون أنه قد ضرب. لماذا؟ الإسلام يريد له عقوبة جسدية وعقوبة نفسية، ولذلك قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لأن المؤمن يتحقق به الإلام النفسي. لو جاء من يشهدك وكان من المجرمين فهذا لن يؤثر في نفسياتك، تنظر إليهم وأنت تضرب تقول على ما تنظرون أنتم مثلي. ولكن إذا جئت بين جماعة من المؤمنين المتقين المتخلقين فأنت تستحي من نفسك، تستحي من نفسك. ولذلك المدخن يستحي أن يجلس وسط ملتزمين ويدخن، ولكن وسط حشاشين لا بأس ولا مانع، لا بأس ولا مانع. فأراد له الإسلام أن يفعل به هذا حتى ينظره الناس فيستحي من نفسه ويتحدث الناس. انظر إلى هذا الذي رفق به الإسلام ولم يرفق هو بنفسه، فيصاب بالألم النفسي وكفى به زاجرا، خاصة هذا الرجل من أصحاب النفوس اللوامة، من أصحاب النفوس اللوامة. فأقول هذه الواقعة حملت لنا رحمة، بيان لرحمة الإسلام، وتحذيرا، وتحذيرا من ماذا؟ من ماذا؟ رجل فان كهذا، جلد على عظم، لو حمل لتفسخ، ومع هذا زنى، ومع هذا زنى، زنى. بيوت المسلمين الآن أصبحت كالجراشات، هذا يدخل تحت مسمى زي أخوها وزي أخويا، وهذا يدخل تحت مسمى رجل كبير، يا رجل رجل فاني تتفسخ عظامه وزلة، زي أبوها. الإسلام لا يعرف كلمة زي، يا أصحاب الجراشات، ولا أقول يا أصحاب البيوت، يا أصحاب الجراشات، البيوت لها حرمتها، ولا يدخل رجل من غير ذي محرم للمرأة بيتك في غيابك، والنساء المتسكعات المستهينات اللائي، كل من يطرق بابهن تفضل، زمنه جاي. جراش جراش، أين الإسلام وأين الدين؟ الإسلام لا يعرف كلمة زاي، لا يعرف لا كبيرا ولا صغيرا، لا كبيرا ولا صغيرا. هذا رجل فادي، وهذه رسالة تحذيرية، ومع هذا زانا. لا يتوقع منه الزنا، كيف يزني وقادر يتحرك؟ زانا زانا. ولذلك احذروا على بيوتكم، وكلمة زي التي خربت بيوت المسلمين ينبغي أن ننحيها من حياتنا. بيوتنا التي أصبحت كالجراشات ينبغي أن نضع لهذا حد، ونعلم أن لها حرمة. النساء المستهترات اللائي يفتحن الأبواب لكل من هب ودب وتفضل وتفضل، فهذا من الجهل، وهذا من التخلف، وهذا من بعد الدين عن قلوبنا. الله أسأل لي ولكم ولنسائنا العصمة، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، كما توقعت مر بنا الوقت ولم ندخل، أقول عش معشار فصول هذه المدرسة، وفيها الكثير، وكنت أود أن أتكلم عن الوصايا الثلاث التي حملها النبي لسهل حينما بعثه رسولا إلى أهل مكة، ولكن هذا سيحتاج إلى وقت طويل، ولذلك سأختم الحديث عن هذا الرجل بدخول فصل أود أن ندخله، كيف نربي أبناءنا، كيف نربي أبناءنا. شيء غريب، تفتح كتب السنة، ادخل على مسند هذا الرجل عند الطبراني، وادخل على مسنده عند الإمام أحمد بن حنبل، تجد أن جل روايات هذا الرجل جاءت عن طريق ولديه، أحدهما أسعد ويكنى بأبي أمامة، والآخر يسمى عبد الله. جل روايات هذا الرجل عن طريق ولديه، هذا يقول حدثني أبي، وذاك يقول حدثني أبي. يقول أهل العلم رب أولاده أن يكونوا محدثين، حملهم علم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكونوا محدثين. قرأت هذه الكلمات البسيطة، والله قد حزنت على الآباء والأمهات وعلى تربية الآباء والأمهات للأولاد. كيف تربي أولادك؟ هذا الرجل حملهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قيما وأخلاقا، وجعلهم من رواة الحديث، من رواة الحديث، وله الشرف، وهو يشرف إلى يوم القيامة أن نقول حدثنا عبد الله بن سهل عن سهل، حدثنا أبو أمامة عن أبيه سهل. شرف، شرف رب أولاده أن يكونوا محدثين. كيف نربي أبناءنا وماذا نتمنى أن يكونوا؟ لقيني احدهم قل لي انا حزين ان انا دخلت ابني المدارس، كان نفسه طلعه لاعب كوره عشان ابيعه واخد ملايين. والاخر يرسل ولده ليتعلم الفن والضربكة والشكابيكة كي يكون ناعقا داعرا من اهل الفن ليشرف به ويقول ولدي قد اصبح نجما، ويتباهى بذلك ويتباهى بذلك. وفي حديث مع ام لاحدى الداعرات اللائي يقال عنهن فنانات، قالت الحمد لله مربي بنتي وديكوا شايفينه نجمة تترمى في أحضان الرجال آناء الليل وأطراف النهار. كيف نربي أبناءنا؟ كيف نربي أبناءنا؟ تمسك بابنتك وتربط لها بيديك وسطها وارقص يا توتو عشان توتو تطلع رقاصة، والولد تركوا في أحضان التلفازات وكذا 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 وكذا. سب أمك، ابصق على عمك، اللي يضربك اضربه، سكتش لحد يالا. جيل إما متميع في أحضان الشيكابيكا والضربوكا، وإما بلغة العصر ظلمطحي فائد. والأولاد في شوارعنا تراهم ما بين هذا وبين ذاك، اللي بيترقص مر على اي فرح. وانظر يا البنات ومن يقولون عنهم الشباب، تبصق على اللي خلفوهم، الله يلعنهم. هذه تربية، يترقصون في وسط الشوارع، يترقصون وترقصات. تنظر على اطفال صغار يرمون بعضهم باقبح الالفاظ، لا يحفظ كلمة من حديث رسول الله بقدر ما يحفظ السب واللعن والرمي بالعورات بالأمهات. سير في الشوارع والطرقات كورة، وسنرى بعد الجمعة، انظر من النافذة أو كذا، انظر الأولاد في الشوارع كورة، كسر زجاجات، حطم سيارات، تأتي في وجه رجل كبير في بطن امرأة، لا بأس ولا مانع. من المسؤول؟ أقول بملي فيه، لعن الله من ربه، لأنه يحتاج إلى أن يتربى. أما هؤلاء فأنجبوا جيلا عمر كتب السنة، لا عمر الأحداث ولا الشوارع ولا الطرقات. كيف نربي؟ أو الأم ويدافع عن جريمة ولده وعن خطئه بكل وقاحة وبجاحة، بكل وقاحة وبجاحة. تربية فاشلة، ونسينا أنها من الخطورة بمكان، لأن النبي قال كلكم راع وكلكم مسؤول. ستسأل بين يدي الله، ولكنك غافل. مدرسة أولاده هم رواة الحديث عنه. رب فأحسن التربية. أقول حتى لا يطول بنا الوقت، قد عمر سهل بن حنيف كثيرا وعايش كل الخلفاء حتى علي، وكان من أتباعه وأحبته، وقد ولاه على البصرة. ثم جاء عام 38، العام الذي توفي فيه، وقد توفي بالكوفة، وصلى عليه علي بنفسه. واسمع، حتى في موته تعلمنا. قلت توفي 38، واحفظ هذا التاريخ. صلى عليه علي بالكوفة، فلما صلى عليه صلاة الجنازة، وهذا شيء يجهله كثير من المسلمين، ولو فعلته الآن لأقاموا قيامتك، لأقاموا قيامتك. فلما صلى عليه علي كبر عليه. أسألك كم عدد التكبيرات في صلاة الجنازة؟ كل أربعة. لا، ألا يصلح أن يكون خمسة؟ ألا يصلح أن يكون ستة؟ والله يصلح، والله يصلح. وقد ثبت بالصحيح تكبير خمسا والتكبير ستا. وهذا ما فعله علي، أنه لما صلى عليه كبر عليه ستا، ولما انصرف من صلاته قال إنه من أهل بدر. وكان علي معتادا أن يكبر على أهل بدر ست تكبيرات، وهذا ثابت وصحيح. ولذلك قال أهل العلم، واقرأ هذا بالتفصيل في نيل الأوطار للشوكاني عدد التكبيرات في صلاة الجنازة، أن الرجل إذا كان من أهل الفضل زدت له في عدد التكبيرات، لك خمس ولك ست، حتى تزيد في الدعاء له إن شاء الله تعالى لفضله ولشرفه. كان علي يعرف فضل الرجل وقدر الرجل، ويكفي أنه من أهل بدر الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا قد غفرت لكم. فلما كبر عليه ستا التفت إلى الناس وقال: إنه من أهل بدر، إنه من أهل بدر. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا به في جنته. اللهم اجمعنا به في جنتك، اللهم اجمعنا به في جنتك، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ولا تحرموا أنفسكم من ثواب أن تتبرعوا لبيت الله، والله أسأل أن يخلف على كل من ينفق. وأقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استقيموا واستووا، الكاتب في الكاتب والقلم في القلم، استووا الصف، والنية محلها القلب. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.